السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، ومنهج للحياة. إخوتي، قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة. وقال سبحانه جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم
فنسيتها،
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم إخوتي، بعد هذا اللقاء الماتع مع أستاذي أساتذتنا فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي، جيل الرواد الأكابر حقيقة وعلما، نأتي إلى الجيل الأوسط، هذا الجيل الذي حمل الراية وتعمق بعدما مهد إذا صح التعبير بلدزارات علمائنا المتقدمين، مهدوا لنا الطريق، جئنا لنسير خلفهم. وكان من حملة الراية أخي وصديقي وحبيبي وأسد المنابر، عالم الأعلام، فضيلة الشيخ أبو أحمد محمد حسان. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا ومرحبا بحبيبي قلبي وتوأم روحي.
جزاك الله خيرا سيدنا. والله إني أحبك،
وأنا أشهد الله أني أحبك في الله وأتقرب إلى الله بحبك.
جزاك الله خير شيخنا،
الله يجمعني بك مع المتحدث.
عشان كده صعب قوي إن أنا أحاور حبيبي.
الله يستر.
أنا عايز أسيب بقى الميكروفون وأقوم وأترك لك المجال لتحدثنا فضيلة الشيخ عن المنهج. قضية الليلة منهج للحياة. الشباب اليوم يتمزق بين الفتن، المسلمون اليوم يتوزعون بين اللهث خلف لقمة العيش والعيش للدين في الزمن الصعب والقبض على الجمر، هل من سبيل؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فحي الله أبا علاء.
الله يحييك.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك.
آمين.
وأن يسدد رميك.
آمين.
وأن يتقبل منا ومنك.
آمين.
ومن إخواننا جميعا صالح الأعمال.
آمين.
وأن يقر أعيننا بنصرة الدين.
آمين.
والتمكين حقيقة للتوحيد والموحدين.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
يعني لو سمحت لي أن أصحح كلمة ذكرها أخونا المنشد في أول هذه الحلقة حتى لا تؤخذ علينا.
جيد.
فحين قال أخي الحبيب أسأل الله أن يسدده وأن ينفع به. قال بأن يعني ربنا ما خلقنا، لفظة ما خلقنا، إحنا ما اتخلقنا، فلفظة ما اتخلقنا لا تصح لا لغة ولا اصطلاحا.
نعم.
لأن هذا مأخوذ من قولهم خلقت القصواء.
خلقت البعير.
خلقت القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلقت القصواء
وما
ذاك لها بخلق.
الله أكبر.
فلا ينبغي أن نقول بأن الخلق هو الخلق كما نقول، وإنما نقول إحنا ما خلقنا. لو أراد الأخ أن يقول حتى باللغة الدرجة أو العامية المصرية فيقول إحنا ما خلقنا. والقافية والوزن سيستقيم، لكن اللفظ لا تصح لا لغة ولا اصطلاحا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصواب والفهم، إنه على كل شيء قدير. أي نعم. السؤال سؤال جميل وضخم، وأنت بذلك يا شيخ محمد تشخص الداء وتبحث في سؤالك عن الدواء.
لا والله أبحث والله.
نعم. والشباب ابتداء، الشباب
على الخبير سقطت.
الله يسترك ويرفع قدرك.
الله
يبارك. الشباب هم أمل الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإن كان يجلس مكاني في هذا الكرسي قبل لحظات أستاذ من أساتذتنا.
نعم.
وشيخ من شيوخنا، فنحن لا نقلل أبدا قدر الشيوخ.
أيوة.
ولا نقلل مكانة الشيوخ في الوقت الذي نقول فيه بأن الأمة لا يمكن أن تستغني عن شبابها. فإن كان الشيوخ عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن الشباب سواعد الأمة التي تبني وتعمر.
اختلف على الهوى. أنا أقول إذا كانت الأمة لا تستغني عن الشباب فهي من باب أولى لا تستغني عن الشيوخ.
أبدا. أنا أقول إن كان الشيوخ عقول الأمة،
نعم،
التي تخطط وتفكر، فإن الشباب سواعد الأمة،
نعم،
التي تبني وتعمر
وتنفذ.
ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يقوى بساعدين، نعم، أو أن يمشي على قدمين،
نعم.
فالأمة كما تفضلت في حاجة إلى الشيوخ وإلى الشباب.
صحيح.
لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب.
أينا.
وأرجو أن ينتبه إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 40 من عمره حين أوحى الله إليه، وهذا سن اكتمال الشباب كما يقول علماء اللغة. وكان الصديق في 38 من عمره، وكان عمر بن الخطاب في 27 من عمره، يعني كان جل الصحابة شبابا رفع راية الدعوة الله تبارك وتعالى. وأنا أقول الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله، لكن أتفق معك يا أبا علاء في أن الشباب هذه الطاقة الهائلة والشعلة المتقدة والقوة الجبارة إن لم تنضبط بضوابط الشرع بالكتاب والسنة وأقوال العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، إن انفلت هذا الشباب وابتعد عن دين الله غرق في بحور الشهوات،
لا،
وإن انحرف عن الفهم الصحيح لدين الله سقط في شباك الشبهات.
أي نعم صحيح.
أقول الكلمتين دول تنتسح لي
ثاني ونطلع النبي
صلى الله عليه وسلم. إن ابتعد الشباب عن دين الله جل وعلا غرق في بحور الشهوات.
ابتعد عن الدين
غرق في بحور الشهوات. وإن انحرف عن الفهم الصحيح للدين سقط في شباك الشبهات.
نعم.
وما أخطر الشبهات.
أي والله.
لا أقلل بذلك من خطر الشهوات،
لا لا.
فما أخطرها،
لا.
لكن خطر الشبهة أشد.
أشد.
لأن الشاب وهو منغمس في بحور المعاصي والرذائل والهوى يعلم أنه على معصية ويعلم أنه على خطر، ولذا فإن ذكر بالله بكت عينه ورق قلبه وتاب وأناب وعاد إلى الله جل وعلا. أما الشبهة قد تدمر دينه وتدمر عقيدته، فقد يكفر ويفسق ويبدع وهو يعتقد أنه بذلك ينافح عن دين الله ويقدم روحه رخيصة في سبيل الله جل وعلا. فما أخطر الشبهات وما أخطر الشهوات.
لذلك السؤال الثاني شيخنا الفهم،
نعم،
هل نحن نملك فهما عميقا للإسلام؟
لا، إلى الآن نحن في أمس الحاجة
إلى فهم عميق.
إلى فهم عميق دقيق.
دقيق.
إلى فهم عميق دقيق.
دقيق. للإسلام.
للإسلام.
الشباب يعني حاجتهم إلى فهم الدين.
نعم.
فهم الدين. هي حاجتهم إلى المنهج.
نعم. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك.
الكل في كتاب السنة.
نعم.
فما الفيصل؟
الفيصل أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلا سنة نبينا بفهم أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، والتابعين لهم بإحسان،
نعم،
والأئمة المهديين ممن ساروا على دربهم إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها.
الله أكبر.
لأن أبناء الطائفة المنصورة في الأمة بفضل الله جل وعلا لن يخلو منهم زمان ولا مكان،
نعم،
كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه،
نعم،
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
نعم.
إذن الضابط هو في قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين.
الله أكبر.
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
سبيل المؤمنين.
والمراد بسبيل المؤمنين في هذه الآية الصحابة ابتداء.
نعم.
المراد بسبيل المؤمنين
الصحابة ابتداء.
الصحابة ابتداء. ثم يأتي بعد ذلك التابعون وتابع التابعين والأئمة المهديون السائرون على هذا الضرب إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذا لابد من أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا بفهم الصحابة رضي الله عنهم وبفهم التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
لا.
الشباب الآن في أمس الحاجة إلى هذا المنهج. لا، بل الأمة كلها في أمس الحاجة إلى هذا المنهج. وأنا أخاطب أحبابي مهما كانت انتماءاتهم إلى هذه الفصائل التي تعمل الآن لدين الله تبارك وتعالى، وأقول يجب الآن على كل مسلم أن يرجع ليفهم من جديد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر صح موقوفا على عبد الله بن مسعود، قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إذن لابد من العودة إلى هذا الضابط لنقف على الطريق السوي الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضات الله جل وعلا وإلى مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الكتاب والسنة
بفهم الصحابة والتابعين
رضي الله عنهم، بفهم هؤلاء الأكابر، لأن هؤلاء فهمهم مزكى. قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فيه فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شهاب. في شقال شيخنا، ما حدود معالم هذا المنهج؟
المعلم الأول،
نعم،
القرآن الكريم،
الله أكبر، نعم.
المعلم الثاني،
نعم،
السنة النبوية،
نعم.
المعلم الثالث،
نعم،
فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين.
هل تزيدنا من قضية الفهم؟
نعم، الفهم نعمة من الله جل وعلا، من أجل النعم بعد التوحيد والإيمان. ولك أن تتصور أخي الحبيب الشيخ محمد، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتاب العلم بابا جليلا بعنوان باب الفهم في العلم.
الفهم في العلم،
في العلم. ولذلك أنا أقول دائما لأحبابنا وإخواننا، الدليل ليس منتهى العلم.
مش الدليل أهو؟
الدليل
أهو،
أبدا ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، حتى لا نستدل بدليل دون تحقيق مناطه. لذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ ويقول في موضع آخر، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع.
هو الأصل أنه فهم بدماغه فغلط.
نعم،
لو رجع كيف فاهمه
وكيف
تسلم لهم. يعني هي القضية أنه يقفز على رؤوسهم،
نعم،
وعلى أكتافهم، أنه لا يريد منهم بل يركز بعقله فيفهم. ولذلك نريد إشارة شيخنا إلى كلمة فهم السلف وفهم الخلف.
هذا المعلم الرابع الذي كنت أود أن أضيفه لسؤالك الجميل، ألا وهو العودة الآن إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يؤصلون معالم هذا المنهج. يعني أنا أعجب حينما أسمع كثيرا من إخواننا وأحبابنا يقول نسمع من ونتعلم ممن. وقفت على مجموعة من الآثار البديعة الجميلة للإمام ابن عبد البر في أول كتاب التمهيد، في المجلد الأول، ذكر فيه مجموعة من الآثار عن سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أنهم كانوا يقولون إن العلم دين، فانظروا ممن تأخذون أو عمن تأخذون دينكم. وكانوا يقولون كنا لا نأخذ العلم عن رجل إلا إذا نظرنا إلى صلاته وسمته.
الله أكبر.
كنا لا نأخذ العلم عن رجل إلا إذا نظرنا إلى صلاته وسمته. يا أخي، العالم الرباني الذي يعود بك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له سمت، له منهج، له كلمات محددة، له أصول واضحة في كلامه وفي سلوكه، له هدي، له دل. لا ينبغي على الإطلاق أن نفتح القلب وأن نصغي السمع لمن تقول لنا كلماته هلم إلينا، ولمن يقول لنا سنته وفعله لا تسمع إلينا، لا تسمع إلينا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن العالم، فقال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، إنما العلم خشية الله. وقرأ قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فسؤالك الجميل ما الفارق بين فهم السلف وفهم الخلف؟
أيوة.
أن فهم السلف هو أقرب الفهم، هو أقرب الفهم إلى الحق وإلى الصواب، لأنه فهم الصحابة.
أيوة.
يعني تصور أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت.
الله،
هل يعقل بعد ذلك أن يقول أحد نحن رجال وهم رجال وأضع رأسي أنا برأس عبد الله بن مسعود؟
أيوة.
هذه من علامات الساعة ورب الكعبة.
أيوة.
إن كان أقصد بقولهم رجال ونحن رجال، هم رجال بذلوا لدين الله أرواحهم وأوقاتهم وعقولهم، ويجب علينا أن نكون أصحاب همة عالية كما كانوا، فهذا كلام على الرأس والعين. أما أن يضع رأسه برأس ابن مسعود فهذا مرفوض بالقرآن وبالسنة وبالعقل معا. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفهم الأمة لكتاب الله ولسنة رسول الله. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات كان العلم قديما في صدور الرجال، يقصد الصحابة والتابعين، كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. إذا لابد من العودة إلى الربانية من العلماء ليحصل شبابنا المفاتيح بل والفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى. قد يكفر الشاب من لا يستحق التكفير، وقد يفسق وقد يبدع بل وقد يقتل وقد يسفك دما حراما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدون فهم، بسبب غياب قضية الفهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال الحافظ ابن حجر أي يفهمه، فنعمة الفهم نعمة عظيمة وفضل من الله. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى ففهمناها سليمان. لكن اسمح لي أن أقول كيف يحصل الشاب نعمة الفهم هذا؟
أين؟
هذا سؤال مهم، كيف يفهم؟
أي.
والجواب في نقطتين، أولا بالتضرع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني.
لا.
يجب أن أتجرد أنا من طولي ومن حولي ومن قوتي ومن فهمي ومن ذكائي ومن عبقريتي، وأن أكون على يقين مطلق أنني لا أملك أي شيء.
لا.
ولا أساوي أي شيء، وإذ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نقطة أولى، فأطلب العون من الله. يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، فاطلب العون منه والمدد والتوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى. الثاني، الضابط الثاني، أن أطلب العون من الله، أن أجلس بين أيدي الربانيين من العلماء
تحت
أرجلهم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الأول المشافهة. والمشافهة بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخ ومعلمه. يقول فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. ثم مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم من المتحققين بالعلم الشرعي المتقدمين، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم، وإلا لوقع في الخطأ الذي نحذر منه.
لا.
ومن جميل ما قرأت لشيخ وحبيب ابن القيم رحمه الله.
لا.
يقول ودلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية.
لا.
الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم، وهذه لا خلاف عليها.
لا.
أنا أعلم قصدي فيما أقول.
لا.
وفضيلتكم يعلم قصدك أو تعلمون قصدكم فيما تقولون وما تطرحون. والمعلومة الثانية أو الصورة الثانية هي الإضافية.
نعم.
يعني حقيقة إضافية حقيقية وإضافية. الإضافية هذه التابعة للسامع.
نعم.
وهذه تختلف باختلاف المستمعين وبأعدادهم على أهل الأرض، لأن كل مستمع له قريحة وله فهم وله طريقة معينة يفهم من خلالها ما يشاء وما يريد. فلا بد، فدلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. هذه الإضافية تحتاج إلى أن يرجع شبابنا إلى العلماء الربانيين قبل أن يعملوا عقولهم في فهم النصوص.
لا.
حتى لا يقعوا في خطأ.
الإمام الشافعي صح عنه أن سورة العصر حجة.
نعم.
قال الملك جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر.
نعم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم.
الشباب اليوم في هذه في زخم الفكر وزحمة الأطروحات والعروض نريد أن نجعل له سورة العصر منارا على ركائز ثلاثة.
جميل.
إن الإنسان في خص، كل الناس في خص إلا الذين آمنوا العلم،
نعم،
وعملوا الصالحات العبادة،
نعم،
وتواصوا الدعوة.
جميل، ما شاء الله.
العلم،
نعم،
ضوابط ومعالم.
جميل.
كيف يتعلم؟
يا مولانا أنت تطرح أسئلة تحتاج، يعني يحتاج كل سؤال إلى إلى لقاء كامل.
شيخنا ده إحنا بنتعلم.
الله يرفع قدرك.
الله يكرمك.
الله يرفع قدرك.
الله يكرمك.
العلم.
العلم.
الخطوة العملية الأولى على طريق النجاة.
يعني الشاب النهاردة اللي ترك المعاصي، البنات والمزيكا والسجاير والشم والبانجو، وبدأ يسلك طريق الدين، أول حاجة يعملها
يتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله.
العلم قبل القول والعمل.
قبل القول والعمل. وأنا أحدد له العلم الذي يجب أن يبدأ به.
أيوة.
علم التوحيد.
الله أكبر.
علم العقيدة.
السلف يتعلموا العقيدة من كتب.
السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم تعلموا العقيدة من أعظم كتاب،
الله أكبر،
ألا هو كتاب الله جل وعلا. ولذا فأنا أقول إن أعظم كتاب نعلم الأمة منه التوحيد والعقيدة من جديد هو كتاب الله تبارك وتعالى،
القرآن.
القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كلام الله.
بس قبله شيخ.
نعم، يعني أولا يجتهد في أن يتعلم القراءة الصحيحة، يجتهد في أن يقرأ كتابا من كتب التفسير كما ذكر أستاذنا الدكتور مصطفى، وأنا وافقك على كتاب تفسير الشيخ السعدي جزاك الله خيرا، أو مختصر تفسير ابن كثير. وافقك على أن يجلس هذا الابن الحبيب بين يدي عالم رباني وداعية من الدعاة الصادقين ليسمع منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبر كما في البند الثالث من البنود أو في آخر السورة. فالعلم هو سبيل النجاة وطريق النجاة، باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر أمر الله نبيه في هذه الآية بعلمين،
نعم،
أو بأمرين، بالعلم والعمل،
نعم،
فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. وما دام الناس على علم فهم في هدى، إذا تعلم الشاب عرف الحق ونجى من الشبهات وهي أخطر من الشهوات كما ذكرت،
نعم،
لأن صمام الأمان في هذا المعترك الصعب والفتن المتلاطمة من فتن الشهوات والشبهات كما تفضل، أن يتعلم شبابنا عن الله جل وعلا. وقد ذكرت في الحلقة الماضية أنك قد ترى رجلا قد حصل أرقى الشهادات وأعلى الدرجات وهو جاهل بالله تبارك وتعالى، جاهل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهل بالإسلام، جاهل بالدين،
ولكن أكثرهم لا يعلمون.
لا يعلمون.
يعلمون ظاهرا،
ظاهرا من الحياة الدنيا، هم عن الآخرة هم غافلون. إذا لابد أن يتعلم عن الله علم التوحيد، علم الإيمان، علم العقيدة، ليكون على علم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، ليمتلئ القلب بعظمة الله وهيبة الله وجلال الله تبارك وتعالى.
لمن يقرأ وماذا يقرأ بعد القرآن؟
أنا أنصح في هذه المرحلة أن يكون ملازما لرجل من أهل العلم، لأنه إذا كان في المرحلة التي ذكرتموها فضيلة الشيخ أنه خرج من مرحلة المعاصي إلى بيئة الطاعة وإلى بيئة القرب من الله تبارك وتعالى، فهذا يعني من العسير أن نلزمه بمنهج قراءة ليلتزم به، اللهم إلا إذا كان ملتزما بهذا المنهج الدراسي مع شيخ أو مع رجل من أهل العلم. لكن على أقل حال يعني أنصح بأن يبدأ بكتاب من كتب التفسير كتفسير الشيخ السعدي، أو أن يبدأ بكتاب الداء والدواء. وأنا أعلم أنك تشرح هذا الكتاب الآن على قناة الحكمة،
جزاك
الله خيرا. فليبدأ بكتاب الداء والدواء، وهذا كتاب جميل لشيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى، يتعرف فيه على خطر المعاصي وعلى داء المعاصي وعلى هذا الدواء من كتاب الله.
يعني هيصح أن أقول أن ما فيش حاجة اسمها اتعلم كذا، وإنما كل إنسان في فترة دي محتاج حاجة معينة، فمحتاج شيخه اللي جنبيه.
نعم،
ما يدورش على المشاهير، يدور على الشيخ محمد حسان، على الشيخ ابو اسحاق الحويني اكرم الله، وهو ده اللي كان ناقصنا الليله دي، كان نفسنا انه يبقى معانا، يعني جزاه الله خيرا. الله المستعان، يبقى له حلقه تانية. الشاهد ايه؟ انه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اي الشيخ اللي جنب البيت،
نعم،
المسجد اللي بيصلي فيه، الشيخ اللي بيشوف خمس ايام، اللي عارف ظروفه خمس اوقات، اللي عارف ظروفه يوم يقول له اقرا كذا، ما تقراش كذا، يعني كذا، بس صاحب منهج، ان يكون الشيخ.
هذه مهمه جدا، لأنه قد يتعذر على شبابنا الآن الوصول إلى المشايخ الكبار كما هو معلوم.
نعم.
أولا لضيق وقت المشايخ لكثرة الطلاب بفضل الله، وأسأل الله أن يبارك فيهم ويزكيهم. فأنا أقول كل شاب قد يتفق له منهج لا يتفق هذا المنهج لشاب آخر، وقد لا تتفق ظروف هذا الابن من أبنائنا مع ظروف ابن آخر. وذلك حين أطلب شبابنا أن نحدد لهم منهجا أقول لا يا أخي، بل أنت أدرى بظرفك وأدرى بقدراتك وطاقاتك وهمتك، فيعني التزم برجل من أهل العلم حتى لو كان طالبا من طلاب العلم.
صحيح.
نعم، أن تقرأ معه كتابا من كتب رياض الصالحين، أن تقرأ كتاب من كتب التفسير، أن تقرأ كتابا في الفقه، يعني ولو بدأ بكتب ميسرة، لكن أركز وأؤكد على قضية التوحيد وعلى قضية العقيدة.
القرآن
العقيدة. العقيدة التوحيد.
لأن
النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقضية التوحيد وبدأ بقضية الإيمان، لأننا نعيش الآن عالم الشبهات كما تعلم.
نعم.
والشبهة قد تعرض الآن في فضائية أو على موقع.
الشبهة إلا إذا درس عقيدة.
لا بد من دراسة العقيدة دراسة صحيحة.
طيب شيخنا، العبادة.
نعم.
وقد أشار دكتور مصطفى حلمي، وأظنه سيظل مسيطر على الجلسة.
نعم.
ربنا يكرمه.
أمين.
في مسألة مع الزهاد الأوائل، إن الزهد اختلفت نظرته، والنهاردة بقى الشباب ما بين ما بيعبدش ربنا خالص إلا الصلوات الخمس ويؤديها كيفما اتفق، وما بين اللي عايز بقى يعني يظل يعبد ليل نهار وما بيعملش أي حاجة. نعمل إيه في العبادة في الزمن الصعب؟ العبادة قيام الليل والذكر وتلاوة القرآن والتبتل.
أنا أتصور والله تعالى أعلم أن الصورة الثانية التي تفضلتم بها قليلة،
مش موجودة في زمان.
تكاد تكون نادرة جدا،
مش موجود.
لكن الصورة الأولى هي الغالبة، يعني كما تفضلتم نرى تفريطا في العبادة.
أي والله.
ونرى إعراضا عن الله سبحانه وتعالى
وعدم فهم في العبادة.
نعم،
مش فاهمين العبادة.
نعم،
نرى لا فاهمين صلاة الشباب ولا فاهمين صيام ذكر تلاوة القرآن. نعمل إيه؟
يعني أنا الأول يعني أود أن أؤكد وأركز على قضية الإيمان، لأنه بدون الإيمان لن يتذوق الشاب ولن نتذوق نحن طعم العبادة.
جميل.
محال أن أتعبد إلى الله بحب وبتبتل وخشوع وبكاء وإقبال وأنا لا أعرف قدره ولا أعرف جلاله ولا أعرف أسماءه الحسنى ولا أعرف صفاته العلى، فلا بد أن أتعرف على الله سبحانه وتعالى، ثم لأضع نفسي في بيئة طاعة بقدر المستطاع. أنا لن أقول أخرج إلى كوكب آخر، فكلنا نعيش الواقع ونعرفه.
لا.
لكن اجتهد أخي، فهناك من أهل الفضل من يعبد الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أنكر وجود هؤلاء على الإطلاق.
لا موجودين.
نعم، فأنا أقول اختر لنفسك صحبة طيبة في بيئة طيبة تعينك على طاعة الله وعلى عبادة الله جل وعلا، ثم التدرج.
جميل.
ثم التدرج، بمعنى شاب كما تفضلتم كان غارقا في بحور الشهوات. ثم أقبل على رب الأرض والسماوات ورق قلبه وبكت عينه وخشع فؤاده وجوارحه. لا ينبغي على الإطلاق أن ألزمه أو أن يلزم هو نفسه بقراءة مثلا خمسة أجزاء كل ليلة من كتاب الله تبارك وتعالى. ربما يقرأ الأجزاء هذه في الليلة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة لن يستطيع، وفي الرابعة ربما لن يقرأ جزءا واحدة. فنقول ابدأ بالتدرج، فالتدرج سنة كونية من سنن الله تبارك وتعالى في الكون. اقرأ جزءا مثلا وحافظ عليه فترة، ثم زد جزئين وحافظ عليه فترة، ابدأ بركعة ثم ثلاثا ثم خمسا وهكذا. فلا بد من التدرج.
جميل.
ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما المسجد كما في الصحيحين من حديث أنس، فرأى حبلا مربوطا بين ساريتين من سواري المسجد النبوي، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا حبل لزينب رضوان الله عليه. انظر الى هؤلاء الذين تسأل عنهم، يعني تربط حبلا في المسجد النبوي لتلزم نفسها بالعبادة وبالقيام بين يدي الله جل وعلا، اذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، ثم قال قولته الجميلة: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وكلنا نعلم حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة.
يعني اسمح لي وانت حبيبي الله يكرمك، ان انا ليه فهم في هذا الحديث عجيب.
تفضل.
مش ليه فهم عجيب، انا انظر الى هذا الحديث ويملأني العجب، ان كل اللي بيشير الى هذا الحديث يشير الى قضية يصلي أحدكم نشاطة، فإذا فتر فليقعد أو فليرقد.
نعم.
وينسى القصة الأولى، كيف أن امرأة تقوم حتى لا تحملها قدماها.
الله أكبر. نعم.
ثم هي لا تسمح لنفسها أن تقعد.
الله أكبر.
مش أن ترقد.
نعم.
أن تقعد.
نعم.
لتحصل على نفس الأجر فتربط حبلا تتعلق به.
نعم.
يعني الحبل بين عمودين وتدخل الحبل من تحت كتفها عشان تفضل واقفة كده.
الله أكبر.
مستند الحبل. هذه عبادة يخضع لها.
الله أكبر.
من أمنا زينب.
نعم.
رضي الله عنها. لا أقول
نعم.
أين نساء المسلمين اليوم؟
ربنا يرفع قدرك.
ولكن أقول أين رجال المسلمين؟
الله يسترك. ربنا يبارك فيك.
أنا
أتفق حتى لا يأخذ علينا شاب من شبابنا لفظة ويقول يعني الشيخ ما شاء الله عبادة يخضع لها، نحن لا نخضع لله. أتصور أنها سبق لسان من الشيخ.
المقصود يعني
نقدرها
نجلها. كلمة عبادة يخضع لها من كلمات الذهبي.
الله يبارك فيك. نخضع لله سبحانه وتعالى. لكن فعلا شيخ كما تفضلت أن أقول هؤلاء هم الذين تسأل عنهم.
نعم.
وتبحث عنهم.
نعم.
أن تقف يعني زينب رضوان الله عليها أم المساكين يعني لتطهر نفسها ولتلزم نفسها لتقف بين يدي ربها، أتصور أن هذا صار قليلا. أسأل الله أن يبارك في الأمة أن يزكيها.
آمين يا رب. صار نادرا.
نادرا.
نعم. الدعوة إلى الله.
نعم.
الدعوة إلى الله أخطار ومحاذير. هل على اتجاه منهجنا وأهل دعوتنا نعيب أننا نحث الشباب دائما اشتغل في الدعوة، اشتغل في الدعوة، انشط في الدعوة، انشط في الدعوة، حتى صار يسلك لحياته ليكون شيخا، ويحفظ القرآن ليكون إماما، ويتعلم العلم ليكون؟ هل هذه من النقد الذاتي الذي ينبغي أن نحاصر هذه القضية بحصار الانضباط الدعوي؟
جميل، ربنا يبارك فيك. يعني أود فقط أن أبين لشبابنا شرف الدعوة.
تفضل.
مكانة الدعوة.
نعم.
في كلمات قليلة.
تفضل.
فأذكر نفسي وأحبابي بقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
نعم.
فالدعوة إلى الله هي أشرف وظيفة على وجه الأرض، ولما لا وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. فإذا اختارك الله تبارك وتعالى.
بس كنت الشيخ عصام مريع عليه رحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له وأن يعفو عنه، وأن يملأ قبره نورا.
آمين.
وكل أمواتنا وأموات المسلمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. وأباك وأبي.
آمين.
يا رب العالمين.
آمين.
مما تعلمت منه عليه رحمة الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
نعم.
هذه تعلمتها من الشيخ. قال لي كده، قال لي شوف التعقيد، انه هيدعو ولكن مش هيبقى شيخ ولا عالم ولا يغتر ولا يتكبر ولا يرى نفسه ولا يتعالى على الاخرين ولا يسب احدا ولا يحتقر احدا، وقال انني من المسلمين، احد المسلمين. اسف لمقاطعتك، ولكن لعلنا دعونا للشيخ يعني.
جميل.
الله يكرمك.
نسال الله خير. نسال ان يرزقنا اياكم الذل اليه.
آمين.
والانتصار بين يديه.
نسال الله ان يجعلنا اياك اذل خلقه له.
اللهم امين.
واعز خلقه به.
امين.
وافقر خلقه اليه.
اللهم امين.
واغنى خلقه به.
اللهم امين. جزاك الله خير.
تفضل.
فالدعوة إلى الله عز وجل.
بتزعل مني لما أقطعك؟
حاشا الله.
حب.
حاشا الله. أنا أتعلم.
الله يكرمك سيدنا.
أتعلم الله.
الله يسعدك.
وبحب أشهد الله على ذلك.
الله يكرمك سيدنا ويبارك فيك.
فأقول لشيخنا الله يحفظك: الدعوة إلى الله شرف.
نعم.
فأنا فقط أود أن أذكر نفسي وشيخنا أبي علاء وإخواني جميعا أن من اختاره الله سبحانه وتعالى ليسير على طريق الأنبياء والرسل فليسجد لله شكرا أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة من أجل النعم.
أي والله.
من أجل النعم.
أي والله.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نظر الله امرأ.
الله أكبر.
سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع.
يا رب استعمل نفسه.
آمين.
يا رب.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
ما شاء الله.
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن فقط أنا أود أن أذكر أحبابي وإخواني من الدعاء، وأسأل الله ألا نكون ممن يقولون ولا يفعلون.
يا رب. يا رب.
بأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها منهج.
أيوة.
ولا ينبغي على الإطلاق أن ندعو إلى الإسلام غاية أو منهجا وننحرف عنه وسيلة. بل لابد أن ندعو إلى الإسلام منهجا ووسيلة. أن ندعو إلى الإسلام منهجا وأن ندعوها إلى الإسلام بالإسلام كوسيلة.
نعم نعم والله
لا يجوز أبدا.
كلام زي الفل.
أن أقول مثلا على سبيل المثال كما قرأت مثلا لبعض أحبابنا يقول مثلا سلفية المنهج عصرية المواجهة، هذا خطأ.
ما تنفعش.
هذا خطأ.
أه والله.
لأننا بذلك أتهم الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب هذا المنهج.
أي نعم صحيح.
وعلى رأس هذا المنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهذا المنهج القرآني والنبوي وفهم الصحابة منهج يصلح كل زمان وكل مكان.
في كل شيء.
في كل شيء. في كل شيء.
في كل شيء.
بل أنا أقول مكمن الخطر في الأمة الآن أن المفاوض الذي يجلس مع أعدائنا يجلس بعقلية غير هذه العقلية التي بغير عقلية من عرف المنهج عن الله ورسوله. ولذا فهو يعني لا يحسن أن يقف على ما في قلب وعقل من يحاوره.
ده العقيدة.
ولا ينبئك عن القوم مثل خبير.
أيوة الله. الله.
سبحانه وتعالى.
زي جلاله.
نعم. ربنا جل وعلا يظهر لنا ما يحمل القوم في صدورهم. فإن لم أكن صاحب منهج، صاحب منهج، صاحب رسالة، صاحب عقيدة، صاحب قرآن، صاحب سنة، لن أستطيع أبدا أن أقف يعني مع هذا المحاور يعني على أرض صلبة أو على أرض ثابتة. فأنا أقول الدعوة منهج، هذا المنهج لم يتركه ربنا تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء ليحدد معالمه، فضلا عن داعية من الدعاة.
ما شاء الله.
أصول هذا المنهج بنص القرآن في آيات محددة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عن الآيات. المنهج اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. وأرجو من شبابنا وأحبابنا وأخواننا الدعاء أن يفرقوا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة.
لا.
لأن شبابنا يخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، فإذا تقدم لدعوة الناس تراه عنيفا حادا لا يريد أن يبتسم، لا يريد أن يهش ولا أن يبش، يعني وإنما تراه وكأنه في ساحة القتال يريد أن يقيم الحجة على الآخرين باللكمة وليس بالحكمة. هذا مقام جهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلب عليهم. أما مقام الدعوة هذه أصول المنهج الدعوي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
على بصيرة.
على بصيرة، على علم، على فهم، على دراية. ولذلك أنا أقول يا شيخنا إننا لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى. ولو لم يكن الداعية على بصيرة بهذه النفس ومفاتيح القلوب لن يستطيع أن يتغلغل إلى أعماق المدعوين. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فليكن الداعية على بصيرة بأصول هذا المنهج. قد تختلف وسائل الدعوة باختلاف الزمان والمكان، وهذا لا خلاف عليه. هذه وسيلة. ما نحن فيه الآن وسيلة من وسائل الدعوة لم تكن موجودة في العصر الأول. فلا حرج أن تختلف الوسيلة بشرط أن تكون الوسيلة منضبطة بالضوابط الشرعية حتى لا ننحرف ولا ننجرف عن الإسلام. الغاية
شرعية والغاية شرعية.
الله يفتح عليك. حتى لا ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إليه غاية.
ما ينفعش. لا ربنا يكرمك شيخنا. شيخنا يعني أمتعتنا.
الله يسترك شيخ.
الشباب ومناوشة الشبهات.
عرضة
يوم ما حصل لبنان يقولك الحق هيتشيعوا، هي لعبة واحنا مش على دين.
نعم.
النهاردة يفاجأ ان حد يلعب له في دماغه مشكلة مصيبة النت، الولد اللي بيدخل على النت ويدخل الى غرف الدردشة.
نعم.
او اللي بيسموها الشات.
نعم.
ويفكر انه هيدافع عن الاسلام فتلقى عليه شفهة فيهتز ويتزلزل.
نعم.
تنصح الشباب بايه؟
انصح شبابنا ولطالما نصحت أحبابنا بذلك ألا يعرض ابن من أبنائنا نفسه لفتنة الشبهات إلا إذا كان صاحب عقيدة راسخة شاملة صحيحة قوية، وإلا إذا كان على علم وفهم دقيق ووعي عميق. ولذا فأنا أقول اترك هذا أخي العلماء، اترك الرد على الشبهات العلماء. لا تعرض نفسك للفتنة، لأن كما تفضلت كم من شبابنا، ولا أريد أن أقول إن كثيرا من شبابنا، بل كم من شبابنا حينما دخل إلى مثل هذه المواقع التي تفضلتم بها لم يخرج منها إلى الآن، وغرق
غرق
في شباك في بحور الشهوات وفي شباك الشبهات
للأسف الشديد.
فأنا أقول لشبابنا، أخي الحبيب، شكر الله لك حماسك لدينك، لكن وظف هذا الحماس لتعلم الدين وللعمل بدين الله تبارك وتعالى،
نعم،
للعلم والعمل، ولا توظف هذا الحماس للذب عن الشبهات، لأنك لست محصنا.
لست محصنا.
لست محصنا.
طب من جبل الحصانة دي مين؟
أنا أقول فليترك هذا الأمر ابتداء حتى يتعلم هو عن الله وعن رسوله، ثم ليعمل، فإذا وجد نفسه يقف على أرض ثابتة راسخة وأرض صلبة، ويستطيع بفضل الله تبارك وتعالى بالدليل.
ما بلاش منه.
إن استطاع. يعني إن استطاع. ولذلك ذكرت قلت يعني فلنترك هذا العلماء. يعني لو أتى بالشبهة للشيخ يعقوب أو للشيخ أبي إسحاق أو لأي حد من إخواننا على العين والرأس. لا للعلماء فقط.
العلماء
الله يسترك.
أنا لي كان محاضرة قريبة اسمها الحضانة طريق الحصانة.
جميل.
أن يعيش أولا في محضن علمي.
جميل.
ومحضن ثقافي.
جميل.
اللي يعيش في هذا المحضن حتى يقوى عوده.
نعم.
ويشتد صلبه.
نعم.
ثم بعد ذلك لا نقول يلاقي شهوات، إن يفر من الشهوات، من الشبهات.
نعم.
يفر من الشبهات.
أنا أنصح فعلا شبابنا بأن يفر من الشبهات كفرار المجذوم، يعني كفرار ال
يعني أنت تنصح من المجذوم من المواقع؟
لا 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 تدخل.
ولا يناقش
أبدا.
ولا يجادل ولا
يفر. ولا أنصح بهذا. وليترك هذا الأمر للعلماء المتخصصين،
والعلماء يجعل وجوهه بقدر.
أي نعم، لأن لابد للعلماء الآن في زمن الشبهات كما تفضلت من أن يبينوا الحق بدليله.
يا شيخنا كل مسألة في الدين النهاردة عليها شبهات، يعني ابتداء من التوحيد لحد اللحية تصار الشبهات على كل مسائل الدين،
وواجب على أهل العلم أن يفندوا هذه الشبهات. والحمد لله، وقل الحق من ربكم،
من
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه واحدة، معنى الحق، معنى الدليل،
معنى الدليل
من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ثم لا ينبغي أن نرد على هذه الشبهات من منطلق المهزوم نفسيا، ومن منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام ويحتاج إلى من يدافع عنه، بل نرد هذه الشبهات بقوة وبهمة عالية وبصوت مرتفع. نحن لا نستحي من أي آية في كتاب ربنا، ولا من أي حديث صحيح في سنة نبينا
صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
نحن على يقين أنه الحق ويحق غيره، وأنه الصواب
يقينا،
وإن كره الناس
يقينا،
وإن كره الناس.
وكل الحق من ربكم، فمن شاء
فاليوم
ومن شاء فليكفر.
الحق أبلج.
نعم.
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أن موحدا واحدا يهزم كتيبة من المشركين، لأن معه الحق.
لا شك.
ما هو كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخنا قبل ما نختم، هل فتنة النساء في هذا الزمان تجاوزت الحدود؟
يقينا.
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 ما السبيل النجاة؟
سبيل النجاة يكمن في أن ينشط العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى في تبصرة الأمة عامة ونسائنا خاصة بحقيقة هذا الدين وبجلال رب العالمين.
كلام زفر. يعني المنهج له دور، يعني الالتزام بالمنهج
هو الأصل،
له دور في الخروج من فتنة النساء.
ألا تلاحظ معي في هذه الآونة الأخيرة القليلة عودة راشدة جميلة للحجاب؟
أي والله.
مع هذه الحملة المسعورة؟
نعم.
لأننا رأينا في هذه السنة الماضية فحسب عبر بعض الفضائيات، رأينا منهجا وطرحا جديدا مخالفا للمنهج الذي كان يطرح قبل ذلك.
لا.
فرأينا إقبالا على الله جل وعلا، ورأينا إقبالا على الحجاب الشرعي، ورأينا فتحا جديدا بفضل الله. لا ينبغي أبدا أن نهزم نفسيا وأن نردد مع بعض أحبابنا أين هذا التغير، ولماذا لم تنصر الأمة، ولماذا لم يا أخي الحبيب، ما هدم في سنوات طويلة لا يمكن أن يبنى في أيام قليلة، بل لابد أن نعلم أن أمر التربية يحتاج إلى جهاد مرير وإلى صبر طويل. فأنا أقول لأخواتنا الفضليات ولنساء الأمة، الله الله في القرآن.
أيوة.
الله الله في السنة، الله الله في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الله الله في الحجاب. لأنني لا يمكن أبدا أن أقول لأخت فاضلة تقول أقنعني بالحجاب، أقول لا انتظري، كان السؤال المنطقي إن صحت اللفظة أن تقول أقنعني بالإسلام.
ايوه
بالاسلام.
اذا التزمت الاسلام استسلمي بقى
حاجه. اذا اسلمت واستسلمت لله جل وعلا فيجب عليك ان لا يكون لك خيار مع الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه: ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء، وان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. في الوقت ذاته أقدم رسالة تحية ورسالة شكر وتقدير لأختنا الفاضلة التي تتمسك بدينها وتتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها وحجابها وسط هذه الأمواج الهائلة من الفتن ووسط هذه الضربات المتلاحقة.
رسالة للشباب اللي مش لاقي يتجوز ومسك نفسه من الفتن.
جميل. طب خلينا نبدا بالاخوات.
خلصنا خلاص الاخوات.
انت عندك ما تحبش الاخوات ليش؟ انت عشان خلصت بقى.
رساله للاخوه اللي ماسكين نفسهم لينجوا من الفتنه، قابضون على الجمر.
اسال الله ان يحفظهم بحفظه وان يثبتنا واياهم.
هل المال فتنه اخرى طاغيه في هذا الزمن؟
انما اموالكم واولادكم فتنه.
المنهج كيف يعصم من هذه الفتنه؟
أن يعلم المرء المسلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأن ماله الحقيقي هو ما أنفقه بيده للرب العلي، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
والحديث في صحيح البخاري: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟
نعم.
قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. وأذكر بحديث جميل رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، هو حديث صحيح، حديث أبي كبشة الأناري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر.
نعم.
عبد أو عبد، كلاهما صحيح.
نعم.
عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية.
نعم.
يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الإثم والمعاصي والشر.
نعم.
قال: فهو بنيته فوزوهما سواء. فدع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. لا أبغضك في المال كلا. قال علي بن أبي طالب: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة، فاجمع من الحلال وأد حق الكبير المتعال، ولا يشغلنك المال، ولا يشغلنك المال عن الحق سبحانه وتعالى، ولا عن الآخرة.
فأسأل
الله أن يرزقنا إياكم التقى.
شغنا نهاية الكلام وخلاصة الكلام. سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك في هذا الزمان، أين سفينة نوح؟
القرآن والسنة.
كمل.
القرآن والسنة.
نعم.
لفهم الصحابة رضوان الله عليهم.
أحسنت. نعم.
هذا أصل.
نعم.
القرآن والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم.
لا نجاة لنا وسط هذه البحور الهائجة من الشهوات.
نعم.
والأمواج المتلاطمة من الشبهات، إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله. بل أدين لله جل وعلا.
نعم.
أنه لا كرامة للأمة ولا مكانة، ولن تحرر الأمة أقصى ولا قدسا ولا بغدادا ولا مقدشيو ولا صومالا ولا أفغانا إلا إذا عادت إلى هذا الأصل، إلى هذا الدرب، إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة والتابعين، ورددت مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
شيخنا آخر سؤال.
تفضل شيخ.
تعبتك معي.
لا بالعكس.
آخر سؤال، لو ولادك سألوك أنتم حررتوش الأقصى ليه؟ تقول له إيه؟
قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد أودع الله الكون سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير.
نعم.
ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة.
نعم.
الله وعدنا بالنصر.
نعم.
لكن جعل للنصر شروطا وأسبابا.
نعم.
لماذا لم نحرر الأقصى؟ لأننا لم نحقق الشروط.
نعم.
فإن حققنا الشروط على مراد الله وعلى مراد رسول الله حقق الله عز وجل لنا الشرط أو جواب الشرط.
نعم.
إن تنصروا الله ينصركم.
نعم.
ويثبت أقدامكم. ولما هزم المسلمون في أحد هزموا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. هزموا في أحد وتعرض النبي للقتل، فلما قالوا كيف نهزم وقائدنا رسول الله وعدونا المشركون، نزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فأقول يا أولادي.
أيوة.
ويا شبابي.
نعم.
لن نحرر الأقصى بالمظاهرات الصاخبة.
نعم.
ولا بحرق الأعلام.
نعم.
ولا بحرق الماكتات ولا بالمنشطات الصحفية الساخنة ولا بالخطب الرنانة ولا بالمحاضرات الملتهبة ولا بالمراجع ولا بالكتب ولا بالمؤتمرات. لن نحرر الأقصى إلا إذا عدنا إلى رب الأرض والسماوات فامتثلنا أمره واجتنبنا نهيه ووقفنا عند
نعيش الدين.
نعيش دين الله تبارك وتعالى.
نرجع آيات وعد الله الذين آمنوا.
نعم.
وعملوا الصالحات منكم.
لم يتعبدنا ربنا تبارك وتعالى إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي، أما النتائج فليست لي ولا لك.
أحسن.
إنما هو أمر من شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى، فلنبذل ما استطعنا امتثالا لأمر واجتنابا لنهي ووقوفا عند حد، ولندع النتائج لله، فهذا من باب الأدب مع الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله
فيكم.
بليغ سلس،
عزك الله شيخنا،
وغزير منهمر،
الله يسترك شيخنا،
وطيب موفق،
الله يسترك،
أخي وحبيبي الشيخ محمد حسان، جزاك الله خيرا،
أحبك
بالله. إخوتي صبرا معنا، بقيت فقرتان فألتقي معكم بعد لحظات، تبقوا معنا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.